نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تحضره الآن وتفتحه على الأصحاح 16 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عما جرى لبولس وسيلة بعد سجنهما في فيلبي. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل ابتداء بالأصحاح 16 والعدد 35، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد رأينا في الحلقة السابقة أن بولس أخرج روحا شريرا من جارية عرافة، ولما رأى سادتها أن مورد رزقهم قد انقطع، قبضوا على بولس وسيلة وجروهما إلى ساحة المدينة للمحاكمة وقدموهما إلى الحكام قائلين: هذان الرجلان يثيران الفوضى في المدينة، فهما يهوديان يناديان بتقاليد لا يجوز لنا نحن الرومانيين أن نقبلها أو أن نعمل بها. فثار الجمع عليهما ومزق الحكام ثيابهما وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأمروا ضابط السجن بتشديد الحراسة عليهما. وقد نفذ السجان هذا الأمر المشدد، فزج بهما في السجن الداخلي وأدخل أرجلهما في مقطرة خشبية. وقد رأينا أيضا صديق المستمع أن الجلد والسجن لم يحرما بولس وسيلة من التمتع بحضور الله الحي، فقد رأيناهما يصليان ويسبحان الله على مسمع من المسجونين الآخرين. وفجأة حدث زلزال شديد هز أركان السجن، فانفتحت جميع أبوابه حالا وسقطت قيود السجناء كلهم. وعندما رأى السجان الأبواب مفتوحة ظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه، ولكن بولس صاح به بأعلى صوته: لا تمس نفسك بسوء، فنحن جميعا هنا. حينئذ طلب ضوءا واندفع إلى الداخل وهو يرتجف خوفا، وارتمى أمام بولس وسيلة، ثم أخرجهما خارجا وسألهما: يا سيدي، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فأجاباه: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وبعد أن بشراه هو وأهل بيته جميعا بكلمة الله، أخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما وتعمد حالا هو وأهل بيته جميعا، ثم ذهب بهما إلى بيته وبسط لهما مائدة، وابتهج مع أهل بيته جميعا إذ كان قد آمن بالله. أما الآن صديقي المستمع، نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 16 من العدد 35 إلى 39. ولما صار النهار أرسل الولاة الجلادين قائلين: أطلق ذينك الرجلين. فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام أن الولاة قد أرسلوا أن تطلقا، فاخرجا الآن واذهبا بسلام. فقال لهم بولس: ضربونا جهرا غير مقضي علينا، ونحن رجلان رومانيان، وألقونا في السجن. أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل ليأتوا هم أنفسهم ويخرجونا. فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام، فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان، فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألهما أن يخرجا من المدينة. إذن صديقي المستمع، فقد أمر الولاة آمر السجن أن يطلق بولس وسيلة، لكن بولس أصر على المطالبة بحقه وحق سيلة كمواطنين رومانيين، فقد جلدا وسجنا ظلما، والآن فإن الولاة يريدون أن يخرجوهما من السجن سرا، لكن بولس رفض ذلك وأصر على أن يأتي الولاة أنفسهم لإخراجهما من السجن. وعندما علم الولاة أن بولس وسيلة رومانيان، جاءوا واعتذروا منهما وأطلقوهما طالبين إليهما أن يخرجا من المدينة. والحقيقة صديق المستمع، هي أن هذا الطلب يذكرنا بما حدث مع يسوع في كورة الجدريين. فنحن نقرأ في الأصحاح 5 من إنجيل مرقس أن يسوع وتلاميذه جاءوا إلى بلدة تعرف بكورة الجدريين، وحالما نزل يسوع من القارب لقاه من بين القبور إنسان يسكنه روح نجس، وكان هذا الرجل يقيم في القبور، ولم يكن أحد يقدر أن يقيده ولو بالسلاسل، فقد كان يقطع السلاسل ويحطم القيود، ولم يقدر أحد أن يخضعه، وكان في القبور وفي الجبال دائما ليلا ونهارا يصيح ويجرح جسمه بالحجارة. ولكنه لما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له وصرخ بأعلى صوته: ما شأنك بي يسوع ابن الله العلي؟ أستحلفك بالله ألا تعذبني. ونقرأ أيضا أن الأرواح النجسة التي كانت تسكن ذلك الرجل توسلت إلى يسوع قائلة: أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها. فأذن لها بذلك، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير، فاندفع قطيع الخنازير من أعلى حافة الجبل إلى البحيرة فغرق فيها. وعندما رأى سكان البلدة ما جرى أخذوا يرجون من يسوع أن يرحل عن ديارهم. ونرى هنا حادثة مشابهة، فلأن بولس أخرج روحا نجسا من تلك الجارية، فقد تعرض هو وسيلة للجلد والسجن، وعندما أطلقهما طلبوا إليهما أن يغادرا المدينة. وإن في هذا لعجبا، فهناك أناس يفضلون العيش مع الأرواح النجسة على العيش مع الله. والآن نتابع صديقي المستمع ما حدث مع بولس وسيلة بعد خروجهما من السجن. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 16 والعدد 40: فخرجا من السجن ودخلا عند ليديا، فأبصرا الإخوة وعزياهم ثم خرجا. إذن صديقي المستمع، فهما لم يغادرا المدينة في الحال، بل ذهبا إلى بيت ليديا حيث قابلا الإخوة وشجعاهم ثم غادرا المدينة. ومن المرجح أن لوقا بقي في مدينة فيلبي، فكما تعلم صديق المستمع فإن لوقا هو الذي يروي ما حدث، وقد لاحظنا أنه كان يتحدث مؤخرا بضمير المتكلم، وهذا يعني أنه كان معهما في الفترة الأخيرة، لكنه يعود هنا إلى استخدام ضمير الغائب، فهو يقول إن بولس وسيلة خرجا من السجن ودخلا عند ليديا وأبصرا الإخوة وأنهما غادرا المدينة. ويستمر لوقا في استخدام ضمير الغائب حتى نهاية الأصحاح 19، لكنه يعود إلى استخدام ضمير المتكلم في الأصحاح 20. لذلك يبدو أن بولس وسيلة تركا لوقا في مدينة فيليبي، فقد كانت الكنيسة هناك قد ابتدأت في النمو، لذا فقد بقي لوقا في فيليبي من أجل الخدمة. وننتقل الآن عزيزي المستمع إلى الأصحاح 17 من سفر أعمال الرسل، فنقرأ في العدد الأول: فاجتازا أي بولس وسيلة في أمفيبوليس وأبولونيا، وأتيا إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود. قد تظن عزيزي المستمع أن المسافة بين هذه المدن كانت قريبة جدا، وقد تظن أيضا أن تلك الرحلة كانت ممتعة وسهلة في تلك الأيام، لكن الأمر لم يكن كذلك، فقد كانت أمفيبوليس تبتعد عن فيليبي نحو 50 كيلومترا، وكانت أبولونيا تبتعد عن أمفيبوليس نحو 50 كيلومترا أيضا. أما تسالونيكي فكانت تبعد عن أبولونيا نحو 60 كيلومترا، وقد كانت تسالونيكي تقع على الطريق الروماني العظيم. نلاحظ هنا أن بولس كان معتادا على زيارة التجمعات الثقافية والتجارية في المدن التي يذهب إليها، فقد كان يعلم أن هذه الأماكن مزدحمة بالناس، وأنه سيجد فيها فرصة عظيمة لنشر رسالة الإنجيل. وكما قرأنا قبل قليل، فقد جاء بولس وسيلة إلى مجمع لليهود في تسالونيكي، وقد كتب الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الأول والعدد 16: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. ونرى من خلال قراءتنا لسفر أعمال الرسل أن بولس كان يتبع النمط نفسه تقريبا في كل مدينة يذهب إليها، فقد كان يعمد إلى توصيل رسالة الإنجيل إلى اليهود أولا ثم إلى اليونانيين. لذلك فإننا نراه يذهب دائما إلى المجامع اليهودية ويبدأ خدمته من هناك، وهذا هو ما نقرأه هنا أيضا. فعندما جاء هو وسيلة إلى مدينة تسالونيكي توجها إلى المجمع اليهودي. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 17 والعدد 2: فدخل بولس إليهم حسب عادته، وكان يحاجهم 3 سبوت من الكتب. فقد كان من عادة بولس أن يفعل ذلك، والحقيقة هي أن إنجيل يسوع المسيح هو شيء منطقي، والخلاص هو عرض منطقي يقدمه الله لنا، فمن المعقول جدا أن يسلم الإنسان حياته لخالقه. لذلك فقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 12 والعدد الأول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. لذلك صديقي المستمع، فإن الإنسان الحكيم هو الذي يقدم ذاته لله الحي، وقد وضع الله المحب خطة لحياتك أفضل من أي خطة يمكنك أن تضعها لنفسك. وفي ضوء ذلك ينبغي لنا جميعا أن نقدم أجسادنا وذواتنا ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، وقد وعدنا الله القدوس بأنه سيغفر لنا خطايانا إن تبنا عنها. فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الأول والعدد 18: هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. من جهة أخرى مستمع الكريم، فإن رفض رسالة الإنجيل ينافي المنطق والعقل، والسبب الرئيس في رفض الناس لرسالة الإنجيل هو أن إبليس أعمى أذهانهم وخدعهم. وقد علق بولس الرسول على هذه الفئة من الناس، فقال في رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الثاني من العدد العاشر إلى الثاني عشر: لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب، لكي يدانى جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. وهذا هو ما يحدث لكل من يرفض الحق. ولأن الرسول بولس كان يفهم هذه الحقيقة جيدا، فقد حاجج اليهود ثلاثة ثبوت مستندا إلى الأسفار المقدسة التي يؤمنون بها. ونقرأ أيضا في سفر أعمال الرسل الأصحاح السابع عشر والعدد الثالث: موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. إذن عزيزي المستمع، فقد وضح الرسول بولس لليهود أن أسفار العهد القديم قد تنبأت عن آلام المسيح وموته وقيامته. ومن المؤكد أن بولس شارك معهم من سفر إشعياء الأصحاح الثالث والخمسين والمزمور الثاني والعشرين. ولا بد أيضا أنه قرأ على مسامعهم ما جاء في المزمور السادس عشر والعدد العاشر، إذ نقرأ: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. وقد كان اليهود يعرفون هذه النبوءات المختصة بآلام المسيح، وقد كانوا يعرفون أيضا تلك النبوءات التي تتحدث عن ملك المسيح على الأرض، لكنهم لم يتمكنوا من التوفيق بين هذين الأمرين. فإن كان المسيح سيؤسس ملكوته على الأرض، فكيف يعقل أنه سيتألم ويموت؟ لذلك فقد كان بعض معلمي اليهود يظنون أن هناك مسيحين، الأول سيتألم والثاني سيملك. لعلك تذكر صديقي المستمع أن يوحنا المعمدان أرسل اثنين من تلاميذه ليسألوا يسوع: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ويرى بعض المفسرين أن هذا السؤال كان يحمل في طياته نظرية وجود مسيحين. بعبارة أخرى، فقد كان سؤال يوحنا المعمدان على النحو التالي: هل أنت المسيح الذي سيتألم أم المسيح الذي سيملك؟ لكن الحل لهذه المعضلة صديق المستمع يكمن في أن يسوع كان سيأتي مرتين، فهناك مسيح واحد فقط، لكنه جاء في المرة الأولى ليتألم ويموت عن خطايانا، وهو سيأتي مرة أخرى لتأسيس ملكوته. ثم نقرأ عزيز المستمع في سفر أعمال الرسل الأصحاح السابع عشر والعدد الرابع: فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين والمتعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. نجد هنا أن البعض اقتنعوا بكلام الرسول بولس، ومن بين هؤلاء عدد كبير من اليونانيين وكثيرات من النساء النبيلات. ونكمل ما حصل بعد ذلك من العدد الرابع إلى السابع: فغار اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق، وتجمعوا وسجسوا المدينة، وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب. ولما لم يجدوهما جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين: إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا، وقد قبلهم ياسون، وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر قائلين: إنه يوجد ملك آخر يسوع. إذن يا صديقي، فقد أدى إيمان هؤلاء إلى إثارة حسد فئة من اليهود غير المؤمنين بيسوع المسيح، وقد قادهم حقدهم إلى جمع رجال من الأشرار من الشارع وتحريضهم على إثارة الشغب. ولأن بولس وسيلة كانا ضيفين عند رجل اسمه ياسون، فقد هاجم هؤلاء بيت ياسون وطلبوه بتسليم بولس وسيلة. وعندما تأكدوا أن بولس وسيلة ليسا في البيت، جروا ياسون وبعض الإخوة المؤمنين إلى حكام المدينة. وما أروع ما قاله هؤلاء عن بولس وسيلة في غيابهما، فقد شهدوا أن بولس وسيلة قد فتنا العالم وقلباه رأسا على عقب. أما تهمة موجهة إلى ياسون فهي أنه استقبل بولس وسيلة في بيته، وأنهم جميعا كانوا ينادون بأن يسوع ملك، وقد كان هذا مخالفا لأوامر القيصر. وقد رأينا من قبل أن المواطنين الرومانيين كانوا ينظرون إلى القيصر كإله ويسجدون له، كذلك فقد كانوا يقولون إن الحكومة الرومانية هي الرب والسيد على حياتهم. أما المؤمنون المسيحيون فكانوا يرفضون الإقرار بأن القيصر رب، بل كانوا يقولون إن يسوع رب. وما أكثر المؤمنين المسيحيين الذين أعدمتهم الحكومة الرومانية في ذلك الوقت بتهمة الثورة على روما. ولكن السبب الرئيس لإعدام هؤلاء هو أنهم رفضوا أن يقولوا إن القيصر رب. إذن مستمع الكريم، فقد كانت هذه هي التهمة التي وجهت إلى بولس وسيلة غيابيا وإلى ياسون والإخوة المؤمنين وجاهيا. إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا، وقد قبلهم ياسون، وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. ونقرأ ما حصل بعد ذلك في الأصحاح 17:8-9. فأزعجوا الجمع وحكام المدينة إذ سمعوا هذا، فأخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين ثم أطلقوهم. نقرأ هنا أن الجمع وحكام المدينة زعجوا من هذا الكلام، وقد أخذوا كفالة من ياسون والباقين لإرغامهم على العودة للمحاكمة. ولعلك لاحظت عزيز المستمع أن بولس وسيلة أقاما فترة قصيرة في مدينة تسالونيكي، وبالرغم من ذلك فقد نجحا في تأسيس كنيسة قوية هناك. وقد كتب الرسول بولس رسالتين إلى أهل تسالونيكي، فبعد وقت قصير من مغادرته تسالونيكي وصل بولس إلى مدينة كورنثوس وكتب منها رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي. وقد قال في الأصحاح الأول والأعداد من الأول إلى السابع: بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله والآب والرب يسوع المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، ذاكرين إياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا، عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم أن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد، كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم، وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس، حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونية وفي أخائية. ويتابع الرسول قائلا في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الأول من العدد 8 إلى الأصحاح 2:5: لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب ليس في مكدونية وأخائية فقط، بل في كل مكان أيضا قد ذاع إيمانكم بالله، حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا، لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي، لأنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلا، بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيليبي جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير، لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر، بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم، لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون، ولا في علة طمع، الله شاهد. إذن صديقي المستمع، كانت هذه هي الكلمات المشجعة التي كتبها الرسول بولس إلى الكنيسة في تسالونيكي. وإن أردت مستمع الكريم أن تعرف ما حققه بولس في تلك الرحلة القصيرة إلى تسالونيكي، فما عليك إلا أن تقرأ هذه الرسالة. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على ما حدث بعد قيامة يسوع. أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا السماوي على كلمتك الحية، ونشكرك على خدمة الرسول بولس التي تعد مثالا لنا في الخدمة وتوصيل البشارة إلى الناس. لذا نسألك يا رب أن تعطينا الشجاعة اللازمة كي نشهد عنك بأنك الوحيد الذي تخلص الإنسان من الخطية وتعطيه حياة أبدية، فبدونك سنعيش جميعنا دون رجاء، وبدونك سنهلك كلنا في خطايانا. لك كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، باسم يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.